الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 35 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولازلنا في أول باب المس على الخفين، وقد ذكرنا الحوائل التي يجوز المس عليها، وسيأتي إن شاء الله ذكر الخلاف في المس على الحوائل التي ذكرناها سابقاً. حكم المس على الخفين نقول هو جائز بغير خلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم ممن جاء بعدهم، ودليله حديث جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسع على خفيه، متفق عليه. وقال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، يعني يعجبهم حديث جرير، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لأن بعضهم يرى أن المائدة ليس فيها المس على الخفين. وحكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المس على الخفين اختلاف أنه جائز. والحسن يقول: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسع على الخفين. ومن حيث المعنى، الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه، فجاز المس عليه كالجبائر. إذن المسح جائز عند عامة أهل العلم. وثبت عن عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسع على الخفين، أخرجه البخاري. والإمام أحمد يقول: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثاً عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد المرفوع والموقوف، يشمل المرفوع والموقوف. الآثار في المس على الخفين عن الصحابة، ثبت عن كثير من الصحابة المس على الخفين، فمن كان يرى المس على الخفين من الصحابة جابر وجرير وأبو أيوب وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن عمر، 9 من الصحابة. أخرج هذه الأثار عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وكذلك مسلم والموطأ وغيرهم من أهل العلم. وبعض الصحابة لا يرى المس على الخفين، فمن هؤلاء عائشة وابن عباس وأبو هريرة. عائشة قالت: لئن أخرجهما بالسكاكين أو أجرحهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما، لئن أجرحهما بالسكاكين. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وابن عباس يقول: لو قالوا ذلك في السفر والبرد الشديد. وأبو هريرة يقول: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر خمار، يعني لا فرق، يعني أنه غير مشروع. لكن ثبت عن أبي هريرة أنه مسح. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن المس على الخفين أحالت إلى علي بن أبي طالب الذي كان يروي المس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عن ابن عباس أنه مسح على الخفين. فعلى هذا نحمل ما ورد عن الصحابة ممن لا يرى المس على الخفين، نحمله على أول الأمر، ثم أنه ترك هذا الأمر والله أعلم. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية. مسألة المس على الخفين أفضل من الغسل، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا المسح أفضل من الغسل، وهذا هو الراجح، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولأن فيه مخالفة أهل البدع، فيه مخالفة أهل البدع من الشيعة ومن الشيعة وغيرهم. والقول الثاني أن هذا جائز وهذا جائز. ثبت عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسعوا على خفافهم، لكنه خلع خفيه وتوضأ وقال: حبب إلي الوضوء. ويقول ابن عمر: إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي، إذن هو يرى أن المسعى الخفين أفضل، المسعى الخفين أفضل. وبعضهم يرى القول الثالث أن الغسل أفضل، أن الغسل أفضل، والراجح الله أعلم هو القول الأول. قوله قال المصنف رحمه الله: يجوز يوما وليلة، يعني لمقيم، ولمسافر ثلاثة أيام ثلاثة بلياليها. يجوز المسح يوما وليلة، قوله يجوز المسح يوما وليلة أي للمقيم، وكذلك المسافر الذي لا يباح له القصر، مثل المسافر الذي نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، خمسة أيام فأكثر، هذا لا يعتبر مسافر، فهذا لا يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام لأنه لا يأخذ حكم المسافر. قوله ولمسافر، مسافر يعني سفرا يبيح القصر، الذي سيأتي إن شاء الله في باب قصر الصلاة السفر الذي يبيح القصر. قال ولمسافر، قوله ولمسافر ثلاثة يعني ثلاثة أيام بلياليها، ودليله حديث علي: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، يعني في المسعى الخفين، أخرجه مسلم. مدة المسعى الخفين، يتوقت المسعى الخفين بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ودليله حديث علي الذي ذكرناه قبل قليل، وكذلك حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسعى الخفين في غزوة تبوك، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه أحمد. يقول أحمد: هذا أجود حديث في المسعى الخفين، لأنه في غزوة تبوك، آخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فعله صلى الله عليه وسلم. إذن المدة ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قالوا: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا قول جمهور أهل العلم، ودليله ما ذكرناه من حديث علي ومن حديث عوف بن مالك، إذن هو قول الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد. القول الثاني قالوا: يمسح ما بدا له، يعني ليس فيه توقيت لا للمقيم ولا لمسافر، فالمقيم يمسح يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة من غير تحديد مدة، وكذلك المسافر، وهذا قول الليث ومالك. وعن مالك أنه خص ذلك في المسافر. إذن مالك رحمه الله له قولان في المسألة. القول الأول أنه يمسح ما بدا له من غير تفريق بين المسافر والمقيم، والقول الثاني قالوا المسافر فقط هو الذي يمسح ما بدا له، يمسح ما بدا له. استدلوا من قال بأنه يمسح ما بدا له بحديث أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: ويومين. قلت: نعم. قلت: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: وما شئت. هذا رواه أبو داود، لكن الحديث ضعيف. قالوا قياسا، إذن استدلوا بحديث وهو ضعيف، حديث أبي بن عمارة، ومن حيث القياس قالوا: ولأنه مسح في طهارة فلم يتوقت كمسح الرأس والجبيرة. قالوا قياسا على مسح الرأس وقياسا على الجبيرة، فليس في مسح الرأس توقيت وليس في مسح الجبيرة توقيت. إذن استدلوا كذلك من حيث القياس، والراجح كما قلنا هو القول الأول، دليله حديث علي وحديث عوف بن مالك الذي ذكرناه. وأما حديث أبي بن عمارة فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود وغيره، والحديث ضعيف. وكذلك من حيث القياس، قياسهم منقوض بالتيمم، فالتيمم محدود له مدة، كما هو على القول الراجح الذي سيأتي إن شاء الله في باب التيمم. والمالكية كذلك يرون أنه مؤقت، وقياس المس على الخفين على التيمم أقرب من قياس المس على الخفين على مسح الرأس والجبيرة، والله أعلم. وعموما نقول القياس في مقابلة النص، فنعتمد على النص. وثبت عن غير واحد من الصحابة تحديد المدة، فثبت عن علي ثبت عن عمر للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، وكذلك ثبت عن ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر. أما حديث عقبة بن عامر الجهني قال قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من مكة وعلي خفان لي جرموقين غليظان يعني، فنظر إليهما عمر فقال كم لك منذ لم تنزعهما؟ قال قلت لبستهما يوم الجمعة، واليوم يوم جمعة، أتى من الشام إلى المدينة 7 أيام أو 8 أيام. قال عمر أصبت، وفي رواية أصبت السنة، أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. نقول أولا الحديث ضعيف، وبعضهم يصحح الحديث، نقول هذا الأثر أولا أنه ضعيف، وعلى فرض صحة أثر عمر فنقول ليس في الأثر المس على الخفين، ليس فيه أن عقبة بن عامر كان يمسح على الخفين، إنما عمر رضي الله عنه سأله المدة التي لم ينزعهما. وإذا كان في حال ضرورة، عقبة بن عامر إذا كان في حال ضرورة فنقول يشرع له التيمم، والتيمم لا يحتاج إلى نزع الخفين، فإذا كان محتاجا فإنه يتيمم، فإنه يتيمم. إذن نقول هذا الأثر أولا ضعيف، وعلى فرض صحته فليس فيه المس على الخفين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.